الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. صلّى رحمه الله تعالى كما تقدم يجمع ما يمكن جمع من أسماء الحديث أو من ألقاب الحديث التي دونها العلم في المصطلح، ربما جمع في البيت لقبا أو اسما أو لقبين أو اسمين بحسب ما يتيسر له في النظر. هنا رحمه الله ذكر نوعا من أسماء الحديث وألقاب الحديث، وهو ما يسمى بالمقلوب. والمقلوب يكون في سند الحديث ويكون في متنه، يكون في سنده ويكون في متنه. فهذا المقلوب بمعنى أنه يبدل راويا ما كان راوي على سبيل الخطأ، قد يكون إبدالا كليا. وكذلك أيضا القلب أو قلب في المتن أو قلب مقلوبا دعاه الحجب، وهو أهل العلم في المصطلح يدعو له مقلوب، سواء كان في السند أو في المتن. ومن ذلك أن يظن أن راويا واحدا يظنه اثنين وهو واحد، مثل ما ذكروا في مرة بن كعب الصحابي الجليل، قيل مرة بن كعب وقيل كعب بن مرة، فهذا قلب تام، قلب للذات، معنى أنه ظنهما اثنان وهما واحد، لأنه اختلف في هل هو مرة بن كعب أو كعب بن مرة. وربما يكون القلب في الاسم بمعنى أن يقلب اسم الراوي باسم الراوي، وهذا يكون قلب ذات بذات، مثل مثلا وليد المسلم من مسلم بن الوليد، يقلب الوليد من مسلم بمسلم ابن الوليد، فهما راويان فيأتي السند بن مسلم فيضطرب فيقلبه ويقول مسلم ابن الوليد، فيجعل ما في السند من راوي راويا آخر. وربما قلب انقلب عليه معنى ظن انهما شخصان وهما شخص واحد حينما يختلف اسمه، فكعب بن مرة ومرة ابن كعب، فهذا يقع في الرواة، يقع في الرواة فيظن فيجعل الشخص مكان الشخص، او يظن ان الشخص الواحد شخصين، فتارة مثلا يأتي حديث مثلا طريق مرة بن كعب ويأتي مرة كعب المرة فيجعلهما روايتين ويجعلهما شيخين أو راويين وهما راوي واحد. فإبدال راوي براو إما بإبدال الذات بالذات كما تقدم، يعني مسلم الوليد مكان الوليد ابن مسلم مثلا، أو محمد بن عبد الله مكان عبد الله بن محمد، أو محمد بن الراوي وعبد الله محمد راوي فينقلب عليه فيجعل هذا مكان هذا. ثم هذا بحق يضر، لأنه يعني ربما يكون أحد وثيقة والآخر ضعيف، فإذا انقلب عليه ولم يكن من أهل البصيرة ربما أبدل الراوي الثقة بالراوي الضعيف، الراوي الضعيف، فهذا يعني فيه ضرر من جهة القلب، وفيه ضرر أيضا من جهة أنه قد يكون ضعيفا فيجعله ثقة، وقد يكون ثقة ويجعله ضعيفا، إبدال راوي. كذلك أيضا إبدال سند مثلا مكان سند، فهذا أيضا يقع بمعنى أن يجعل سندا مكان سند، وهذا في الحقيقة أيضا ربما يكون سببا يعني هو قلب، وقد يسبب اختلافا كثيرا في السند حتى يكون السند الضعيف صحيح أو الصحيح ضعيف. من ذلك مثلا ما رواه سفيان الثوري رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: الجرس أو لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس. هذا الحديث جاء برواية ابن عمر، ومنهم من قال إنه انقلب على سفيان الثوري رحمه الله من طريق آخر، ولما حدث سفيان بيحيى بن سعيد القطان وهو من تلاميذ الكبار حافظ عظيم فقال أسقطت يا أبا عبد الله. سفيان الثوري رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الله أسقط يقوله يحيى بن سعيد وهو من تلاميذه قال نعم قال إني رويته عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن أم حبيبة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تصحوا الملائكة رفقة فيهم جرس. قال سفيان صدقت صدق رحمه الله إن هذا من تواضعه ومن سعة علمه رحمه الله. فهذا قد يقع أيضا للإمام الكبير رحمه الله ولا يضر ولا يضر. لكن الشأن أنه قيل إنه انقلب على سفيان. طيب هنا شو السبب أن سفيان رحمه الله جعلها انقلب عليه انقلب عليه هذا الحديث؟ هو رواه وفي العصر رواه عبيد الله على قول يحيى بن سعيد أن سفيان أن روايته عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة. لكن سفيان الثوري جعل عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر هذا ابن حفص بن عاصم الخطاب عن نافع عن ابن عمر. وش السبب من انقلابه على سفيان؟ وش سبب انقلابه؟ أحسن شهرة يعني نافع عن ابن عمر مشهور نافع عن ابن عمر مشهور فلهذا كما يقولون أجراه على الجادة أجراه على الجادة أجراه على لأن رواية نافع عن ابن عمر كثيرة لكن نافع عن سالم عن أبي الجراح قليلة قليلة خاصة أن رواية أقران واختلف الجادة فهذه في الحقيقة قد تشكل. ثم هذا في الحقيقة أيضا له ارتباط بعلم العلل ارتباط بعلم العلل يأتيك الإمام الكبير المعلل يقول إن هذه الرواية من رواية نافع عن سالم عن أبي الجراح لا من رواية نافع عن ابن عمر. فإذا جاءك الإمام الكبير وإذا كان الحافظ ثم ذكره من طريق من طريق مخالف للجادة يتبين لك أنه حدث. لكن إذا جاءك إنسان ليس بذاك المشهور وجاءك على غير الجادة وجد شد على ماذا؟ أنه إذا جاءك إنسان مثلا ليس بذاك المشهور فرواه على غير الجادة شيخ حفظون للضرب هذا هو هذه ينبغي انتبه لها في علم في النظر الأخبار. إذا جاء إمام مثل يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة نقول أتقن الحديث وضبطه إذ لم يروه على الجادة لأن الجادة هي الطريق الأكثر والأسهل أليس كذلك؟ لكن حينما خالف دل على أنه حبيب. لكن لو جاءنا إنسان ليس بذاك الحافظ المشهور يعني صدوا أو ربما يهل مثلا ثم خالف الجادة خالف الجادة يتبين يعني يغلب على الظن حينما يخالف سفيان الثوري. إذا خالف سفيان الثوري مثلا هو إنسان ليس بذاك يقول هذا دليل على أنه أخطأ وأنه اضطرب فيها هذا فهذا إبدال قال يعني هذا إبداله بالحق سند بسند يعني عندنا إبدال راوي وإبدال سند. إبدال الراوي إما أن يكون إبدال ذات بذات مثل عبد الله محمد بن عبد الله مسلم وليد وليد ابن مسلم أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد مثلا أو أن يظن أن راويا واحدا أنهما راويان للاختلاف في اسمه اختلاف في اسمه مثلا مثال ذلك مع الحديث وهذا الحديث حديث معروف من غير هذا الطريق والحديث لا تصعب معروف يعني وجاء أيضا في صحيح مسلم حين هريرة لا تصعب ملائكة رفقة في كلب ولا جرس من حديث أبي هريرة جاء. لكن الشأن هل هو من حديث ابن عمر هل هذا الطريق من رواية عن ابن عمر أو من رواية عن أم حبيبة؟ أما هو محفوظ من طرق الله مثل ما تقدم معنا في حديث سبق ما هو كفرط المجلس كلام البخاري رحمه الله حينما مسلم تغير فقال أخبرني يا أستاذ أستاذين ويطيب المحدثين في علله أو يطيب الحديث في علله فبين هذا ضعيف في هذه الصلاة مع أنه محفوظ من طرق أخرى. هذا مثل هذا يعني انتبه، ليس إذا قال من الإمام إنه لا يصح في هذا الطريق من الطريق، لا أعلم من هذا الطريق. ومن ذلك الحديث مشهور، حديث مشهور في حديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا ما والله الله أمركم، ويكره ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وأعد المال. هذا رواه مسلم. سهيل صالح أبو صالح الزياد السمان رحمه الله إمام مشهور من أصحاب هريرة، كان يحدث في المجلس يحدث عن أبي هريرة في هذا الحديث، عن أبي هريرة أن الرسول قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. وكان في مجلسه عطاء بن يزيد الليلي، عطاء بن يزيد الليلي حاضر في المجلس. فلما فرغ أبو صالح قال عطاء يعني يريد أن يبين أن ما رواه جاء معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عطاء بن يزيد رحمه الله: حدثني تلو الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتاب رسوله ولأمة المسلمين وعامة. رواه مسلم. إذا حديث الدين النصيحة رواية عطاء بن يزيد عن تميم. حديث إن الله يكره لكم إن الله يرضى لكم ثلاثا من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. بعض من حضر المجلس، حضر المجلس لما ذهب قال: حدثنا، روى بسنده من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي قال: الدين النصيحة بالنصيحة. وإلا هو بالحقيقة سمع الدين النصيحة من رواية من؟ عطاء بن يزيد عن في مجلس أبي صالح، في مجلس. فهو في الحقيقة لما قام المجلس أبي صالح هو صاحب المجلس وسمع هذا الحديث، وكان هذا عارض بالنسق كما يقال، سيأتينا أحيانا المدرج يسمى المدرج في الحقيقة كأنه أدرج، لأن هذا الحديث جاء به عطاء بن يزيد في مجلس أبي صالح من باب المذاكرة. فالذي حضر مجلس أبي صالح جعل كل الأحاديث التي ذكر المجلس من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، فصار يحدث بحديث الدين النصيحة من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. كثير من أهل العلم قال الحديث، الحديث مشهور من التميم رواه مسلم، وجاء من رواية ابن عباس، وجاء من رواية أبي هريرة حديث الدين النصيحة. البخاري رحمه الله يقول: حديث الدين النصيحة لا يصح إلا من طريق ابن رحمه الله، ومن رواه عن أبي هريرة أو ابن عباس فقد وهم. وقد نبع ذلك أيضا محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وقال هذا المعنى أيضا، قال هذا رحمه الله. ويبين أيضا أن محمد بن نصر المروزي رحمه الله إمام عظيم وله علاه من علاه، يقول: إن هذا الحديث مما حدثه عطاء بن يزيد في مجلس أبي صالح، فانقلب على بعض الرواة فأبدل سندا ما كان سندا، فجعل السند إن الله يرضى لكم ثلاثا لحديث من الدين النصيحة. فهذا قلب في السند، قلب بالسند بكامل، قلب بالسند. وهذا يقع كثير الحقيقة يقع. وبعض العلم يعني من المتأخرين مثل حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن أنه قال: الدين النصيحة، يقول: السند جيد، وتخطئة الراوي بلا دليل بين لا تقبل. لكن بعض العلم من المتقدمين يقول: تبين لنا أنه معلوم وأنه لا يصح، وهذا الحقيقة محتمل طريقة المتقدمين الإعلام في مثل هذا، لكن الشأن التمثيل على مسألة الانتلاف. فهذا كله من المقلوب في السند مما قال تعالى: حزب المرادة هم أهل هذا الفن رحمة الله عليهم. كذلك القلب يكون في ماذا؟ يكون في المثل، القلب يكون في المثل، وهذا أيضا كثير ويختلف فيه، كما أنه يختلف في قلب السند هل يصح أو يعد، كذلك يختلف في قلب المتن هل يصح أو يعد. مثل الحديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم. هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر في عائشة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم. روى ابن خزيمة بالرواية إن ابن مكتوم يؤذن إليه قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلا. ابن خزيمة رحمه الله يقول الروايتان صحيحتان ولا هذا يسمونه انقلاب المتن. هو يقول ما في انقلاب المتن، يعني انقلب على الراوي المتن وجعل إن بلال يؤذن إليه، انقلب عليه وقال فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وهو الحديث فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. ابن خزيمة رحمه الله له عناية في الجمع بين الأخبار ويقول لا انقلاب، فإن الأذان كان ذوبا بين ابن مكتوب وبلال، فتارة يؤذن بالليل بلال وتارة يؤذن ابن أم مكتوب، فمن قال حتى يؤذن مكتوب فهو صحيح لأن في الوقت الذي يؤذن عند طلوع الفجر، ومن قال حتى يؤذن بلال فهو الوقت الذي يؤذن ببلال. لكن هذا رده بعضه وقال هو تكلف كما يقول ابن القيم رحمه الله عند ظهور التعليم عند ظهور العلة الواضحة، لكن هنالك شيء منقلب بلا إشكال، يعني منقلب ما إشكال، مثل ما جاء في الحديث فأما الجنة فينشئ الله لها. إيش قال بعض الرواة؟ قلب الحديث كما عندنا، قال فأما النار فينشئ الله لها خلق. كذلك قوله حتى هذا انقلب على الرواة فقال فينشئ الله لها، مع أن الحديث فأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، يعني ينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا من خلقه فيدخله الجنة سبحانه وتعالى. مثل أيضا حتى لا تعلم الشمال حتى ما تنفق يمينه، بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ما تنفق نعم أي هذا عثمان هذه محل بحث، هذه محل بحث. ابن القيم رحمه الله يرى أنه منقلب، ومنهم من يقول ليس كذلك، يعني هذه من مواقع من الخلاف، يعني مواقع من الخلاف. نعم حديث من؟ لا ليظهر هذا ليس باب الخلاف، لأنه المطلوب الوضوء وغسل الفرج، والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، جاء هذا وانضح الحديث توضأ وانضح فرجك وانضح فرجك، جاء هذا وهذا هو لا تقتضي الترتيب في مثل هذا. ثم أيضا حتى لو قيل ممكن أن ينضح فرجه بعد الوضوء بدون أن يمسه، ممكن يعني لا يلزم أن يمسه، قد يتوضأ ثم ينضح، وممكن أن يباشر مثلا بحائل فلا، لأن ليس من شرطه أن يكون قبل الوضوء. نعم هذا هو المقلوب، وهو نوع من هذا الفن خصه العلماء، لكن ترى لابد قبل الحكم بالانقلاب من البحث والنظر، لأنه يختلف أحيانا هل هو منقلب أو ليس منقلب، ليس كل ما قيل فيه منقلب أنه يجزم، لا بل لا بد من البحث والنظر. لكن كما تقدم أحيانا يظهر ظهور بين واضح أنه منقلب سنده، ومثل تارة يكون موضع انشهاد مثل ما تقدم في بعض أنواع الانقلاب متن وفي بعض أنواع الانقلاب في السند. نعم المقلوب هو في الحقيقة يعني جميع ما يعلم جميع ما يضعف عليه كله من العلة، يعني تقدم معنى أن العلة يدخل فيها تعد كم قسم، كم يدخل في العلة إذا قلنا حديث معلم من اصطلاح العام يدخل فيه ثلاثة أنواع. العلة لها إطلاق عام وإطلاق خاص، الإطلاق الخاص هي العلة الخفية، العلة الخفية التي تدعي إلى كشف، وإطلاق عام يدخل فيه أعظم طعن بالكذب أو التهمة به أو الضعف كونه مجهول مستور مختلف أيضا معلوم. الثالث الإطلاق الخاص وهو العلة الخفية، ولهذا ذكرت أن ابن أبي حاتم رحمه الله وغيره ممن ألف العلل يذكر في كتابه أحاديث باطلة، بل هو يقول هو باطل، يعني يقول هذا حديث باطل. نعم الوضاع إيه؟ نعم أحسن نعم هذا صحيح. هذا أيضا مما يقصد به مثلا بعضهم يقصد بعضهم مثلا من باب الإغراب ويسمونه السرقة يسمي بعضهم السرقة فيأتي إلى حديث من الحديث ويقلب سنده حتى يدرجه حتى يقبل فيغري به. هذا يقع بعضهم مثل حماد بن عمرو النصيبي أحد الكذابين ربما جاء إلى بعض الأحاديث فقلبها سميها بعض العلماء سرقة يعني معنى حتى يقبل مثلا يجعل حديث مثلا رواية إنسان ليس بذاك المشهور فيجعل إنسان مشهور حتى يقول ربما لأجل أن يغرب على الناس ويقول أنا لكن بالغالب ينكشف بإذن الله ويتبين أنه من طريق هذا الكذاب. نعم نعم ها؟ نعم هذه هو القلب هذه يسمونه القلب للامتحان ولهذا ذكروا يعني أنه القلب إن كان للامتحان هذا بحق ليس منقلب لكن أهل الفن قلبوه. فقصة البخاري مشهورة ذكر الخطيب رحمه الله لما اجتمع له 10 من حذاق أهل العلم بالحديث سمعوا فجعلوا حديث 10 أسانيد كل 10 أسانيد مثل جعلوا مع سالم عن نافع ومع نافع عن سالم وهكذا مع سعيد عن ابن عباس عن عكرمة والذي عن عكرمة جعلوا مع سعيد فقلبوا أسانيد الأحاديث بيوتاً أخرى فهذا نوع من القلب. لكن هل يجوز هذا؟ نعم من باب ما يعني إذا كان من باب يجوز متى إذا كان من باب الاختبار يجوز من غير الاختبار يجوز نعم إذا كان من الاختبار يجوز لكن يشترط أيضا البيان معنى أنه ما أما عن البيان فلا يجوز. ولهذا في القصة المشهورة اللي ذكرها كثير اختلف في ضبوطها أن أبو نعيم أن الإمام أحمد رحمه الله يحيى بن معين وأحمد البشار الرمادي جاء من رحلة وكان قصد بعض الحفاظ فمر في طريقهم على أبي نعيم الفضل بن زكريا إمام حافظ من شيوخ البخاري رحمه الله فدخلوا عنده فقال يحيى أريد أن أختبره يحيى بن معين رحمه الله يختبر ويلقى في هذا شدة لكن ما كان يوالي رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله إنه ضابط يعني جيد ما يستدخل قال لا يعني لا تطيب نفسي حتى أخذك فليختبر رحمه الله. فأخذ له رحمه الله أحاديث 10 وجعل على رأس كل حديث واحد ليس من حديث كل 10 حديث جعل على رأسها حديث ليس من حديث يقرأ 10 ثم يدخل فيها حديث 10 يدخل فيها حديث فجلس أحمد عن يمينه ويحمد معين عن هو أحمد معين قريبين وأحمد بشار معهم أيضا مثابة الطالب والتلميذ ليحيى بن معين وجلس يحيى بن معين أمامه فقرأ قل يا أمير أريد أن أقرأ عليك من حديثي على طريقته قال أقرأ كان جاءت على دكة مرتفع ويا على دكة كان يحيى بن معين قريب من طرف الدكة رحمه الله فجعل يقرأ يحيى بن معين فقرأ 10 أحاديث الأولى ثم جاء الحادي عشر فإذا قد غير لسنته قال أبو نعيم تضرب هذا تضرب على هذا فليس من حديث صحيح. ثم قرأ 10 الثانية لما جاء الحادي عشر قال اضرب على هذا فليس من حديث يعني لا زال يظن مسألة الكتابة في غلط. فلما قرأ 10 الثالثة ثم جاء الحادي عشر قرأ الحادي عشر وهو قد غير فيه فتلون لونه وجه أبو نعيم وتغير ثم رفع رجله ورفع الشيخ المعين فسقط خلف الدكة رحمه الله رحمه الله سقط خلف الدكة. فلما خرجوا قبل ذلك. فقال أبو نعيم رحمه الله: أما هذا أمسك بيد أحمد رحمه الله فأورع من أن يفعل، وأما هذا أحمد البشار فأقل من أن يفعل، ما يعفل الغرب، لكنه منك يا فاعل. ثم رفش ثم يتقدم، فلما خرجوا قال لي أحمد رحمه الله: قد قلت لك، قلت لك إنه راض. قال: والله لرفسته حب إلي من رحلة. رفسة هذه ما أحلى ما يكون، يعني علمت أنه رابط وأنه متقن، هذا وقع لكثير منهم. فهذا يقع إذا وقع للامتحان قلب، يعني قلب سند على شيخ باختباره فلا بأس. المحيط رحمه الله له عناية بهذا رحمه الله. نعم نعم نعم. ابن خزيمة رحمه الله يقول: ائتوني بأي حديثين زعمتم أنهما اختلفا فإني أؤلف بينهما. أي حديثين في الدنيا رحمه الله؟ يقول عناية. تراجم في الصحيح رحمه الله بمثابة المسائل العظيمة التي تدر طالب العلم، هو فقيه عظيم كبير رحمه الله، لكن ربما أحيانا يخالف بعضهم من جهة أنه الجمع طيب، لكن إذا تبين أنه خطأ فلا حاجة للجمع. مثل إذا تبين حديث ضعيف، حديث ضعيف يتكلف الإنسان للجمع حديث ضعيف، ما الحاجة تكلف للجمع لأن الحديث ضعيف وليس في أي إشكال، نأخذ الحديث الصحيح ونترك الحديث الضعيف. نعم نعم. وفي الطريق نعم. كذلك من أنواع هذا الفن المضطرب. المضطرب هو نوع من المختلف، لكن اختلاف يكون في السند ويكون في المثل. والاضطراب هو اختلال، اضطرب أي اختل، اضطراب يكون في السند ويكون اضطراب في المثل. فهذا حينما يعني من شرط الاضطراب، شرط الاضطراب انه الاختلاف الطرق او الاختلاف في المتن مع التساوي في الحفظ والعداله، تساوي الحفظ. اما اذا حصل اضطراب مثلا في السند واحد الرواه المخالفين للآخر أحفظ فيقدم الأحفظ، ما في اضطراب، إنما اضطراب عنده ما يحصل اختلاف مع التساوي في الإتقان والحفظ والضبط. ولها قال: وذو تنافي في سند أو متن من غير رجح. هذا مهم، هذا القيد، يعني يكون التنافي وجود الاضطراب والاختلاف مع التنافي وجود الاضطراب ما من غير رجح، ما فيه رجحان، كلاهما متساويان. وفي الحقيقة حينما يكون التساوي لا بد أن يكون التساوي في الحفظ والإتقان. أما حينما يحصل اختلاف ويكون مدار الحديث على مجهول لكن اختلف اسمه، هذا في الحقيقة ضعيف ولا ينفع مضطرب. يعني مثلا بعض العلم ممن كتب المضطرب في الغالب أن الاضطراب في الاسم لا يكون لأن الاسم مجهول. كثيرا ما يكون اضطراب في اسم الراوي للجهة لأنه مجهول. يعني حينما يحصل اضطراب في اسمه، هل هو فلان أو فلان، مثل حديث السترة اتخاذ الخط لولد أبي عمرو بن محمد بن سعيد مثلا، أو عبد محمد عن جدي حريث، او عن ابي محمد، او عن ابي سعيد ابي عامر، او عن ابي محمد عن جدي حريث مختلف اسم جده. ففي اضطراب كثير، بعضهم جعل نوع من المضطرب، ومنهم من قال في الحقيقه هذا هو ضعيف اصلا، لان نفس الراوي اللي وقع اضطراب اسمه هل هو ابو محمد او ابو عامر، أو غير ذلك، هل روى عن جد مثلا، هذا مداره على مجهول. وإذا كان مدار على المجهول فهو ضعيف لا يقال من علمه، لكن حينما يكون يحصل اضطراب في اسم الراوي ويكون الرواة اضطرب في أسمائهم ثقات، ثقات في هذه الحال هو الذي يكون مضطربا مع اتفاقهم في الحفظ أو تقاربهم. وذكروا حديث شيبة اليهود وأخواتها واضطراب الرواة فيه، وأن مداره على اختلف في صحابيه اضطرب كثيرا أبو بكر أو هو غيره كذلك الراوي عنه، فمداره على ثقات واضطرب فيه واضطرب فيه كثيرا. فمنهم من قال إنه غير محلول لاضطرابه لا يصح لأن مداره على ثقة مع الاضطراب الكثير فيه، لأنه لو كان محفوظا لو كان مضبوطا لم يحصل فيه اضطراب. الاضطراب يدل على أنه حصل خلل في رواية الحديث، فلهذا تبين الأمر. وفي الغالب أن الاضطراب يتبين، ولهذا من أمثلة قليلة خاصة في السند. أما المتن ففي الغالب أنه لا يعلم به، لأن المتن حينما يكون السند صحيح ويحصل اختلاف في المتن فلا من غالب لا يضر. مثل مثلا حديث أبي هريرة في قصة اليدين، هل هو صلاة الظهر أو العصر مثلا، هل هي ثلاث ركعات سلم ثلاث أو من اثنتين، حصل اختلاف من يجعل ومن يجعل الاضطراب هذا في المتن، هذا النوع هذا المراد على سنتبه وهو التنافي في المتن. فقول مثلا في العصر مخالف في الظهر، وقول في الظهر ينافي في العصر، وقول ركعتين ينافي انها ثلاث، ففي اختلاف. منهم من قال انها وقائع، والواقع هي في العصر ركعتان او في الظهر ركعتان وفي العصر ثلاث. منهم من قال لا هو واقعه واحده، ومن تامل القصه فهي واقعه، حديث عمران في العصر ثلاث هو نفس حديث ابو هريره الثنتين، لكن لا بد من الجمع، لا بد من الجمع. فعلى هذا يتبين ان بعض الرواة اخطا، بعضهم تكلم للجمع وذكر يعني تكلم للجمع تكلما قد لا يقبل، وما يهمه وما الذي يمنع ان يقال ان اشتبه، لان في الحقيقه اشتباه الصلاه يقع كثير، اشتباه الصلاه يقع كثير، ربما يكون اشتباه على نفس الراوي على ابي هريره رضي الله عنه، هذا لا يضر. يعني اذا كانت القصه صحيحه فلا يضر ان يحصل اختلاف او شيء نوع من الاضطراب الذي لا يؤثر ما دام احنا صحيح. مثل مثلا حديث قصه جابر رضي الله عنه الصحيحين حينما اشترى من الجمل، اشترى من الجمل قصه الطويله المعروفه لما ان جمله اعيا فضربه النبي بصوت فصار يسبق الابل، فلما جاء المدينه قال بعني اياه فباعه اياه. قصه اختلف اضطرب في الثمن على اقوال كثيره في ثمنه، هذا ما يضر. في الغالب أنه اذا كان ثمن دنانير او دراهم هذا يعني معقول الزمن ينسى ويختلف، فهذا لا يؤثر ما دام القصه مشهوره. من احد قصه فضاله بن عبيد في الذي اشترى علاجه فيها ذهب وخرج فيها اشترى باثني عشر من اشترى بسبعه ورواية اخرى كثيره ايضا. منهم من قال هذا اضطراب في المسجد، اشترى باثنى عشر دينار او بسبعه او باقل او باكثر، روايه عده. من العلم من قال هذا لا يضر ولا يؤثر، لان القصه محفوظه ومضبوطه، لكن في الغالب ان دنانير حينما المعدوده يحصل فيها خلاف في مساله عدها، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فهذا يقع كثيرا في الكتب. فعلى هذا نقول انه لا بد ان ينظر ولا يستعجل في الحكم بالاضطراب حينما ياتي مثلا تكلم ويقول انه مضطرب وهو ليس بمضطرب في الحقيقه. نعم 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 قلت انها شوي نعم هذا كذلك مع حديث القلتين إن له روايات لثلاث أربع كلها أو أكثر لا تأكد. يعني جاء هكذا، لكن المعتمد يعني هو كفاة شرط فيه وهو التساوي، شرط شرط فيه وهو التساوي، لكن حديث في سنته هو اللي حصل الاختلاف. هل هو من رواية عبيد الله بن عبد الله أو من رواية عبد الله بن عبد الله؟ وهل هو أيضا يعني الراوي عن ابن عمر من اختلف فيه؟ هو مدار على ثقة، لكن الصحيح فيه أنه جاء من طريقين، يعني عبيد الله بن عبد الله ومن طريق الآخر، هذا هو عند التحقيق كما ذكره الحافظ رحمه الله في التلخيص، يعني أنه فعلته لأنه من طريقين، لكن الاضطراب يعني جاء اضطرابه في متنه وجاء اضطرابه في سنته. في متن التحقيق أنه من طريقين من السنة من طريقه، أما المتن فالاختلاف فيه فات شرطه فيه وهو التساوي، لأن من روى قلتين أتقن وأثبت ممن روى غيرها. نعم، يدعونه مضطربا يعني أهل الفن كما تقدم. والمدرج الإدراج هو الإدخال، الإدخال يعني أدخل الشيء في الشيء، هذا هو الإدراج. أو من أدرجت الكتاب إذا طويته، إما من أدرج إذا أدخل، من إدخال معنى الإدخال يعني مثل إدخال شيء في شيء، أو من أنه من طوى الكتاب إذا أخفى ما فيه. أيهما أبلغ في الخفاء؟ الإدخال، إدخال الشيء في الشيء، أو من طي الكتاب؟ نعم، بس أيهما اللي يخفى، المطوي ولا المدخل؟ لو إنسان دخل هنا المسجد، دخل البيت، شو هو المسجد شاهد؟ ها؟ شاهد. لكن إذا طويت، إذا قلت أدخلت الشيء في الشيء لا يلزم منه استتاره، لكن إذا طويته يستتر. فالطي أبلغ في الخفاء، الطي أبلغ في الخفاء. ومن حقيقة ربما يشمل النوعين، لأنه أحيانا يدخل فيه فلا يتميز، وأحيانا يحتاج إلى نظر وكشف، لكنه هو كأنه من الإدخال، من الإدخال، ويشمل إدراج في المتن ويدخل مشمل إدراج في السنة. والإدراج ربما كان في الحديث مرفوع، وربما كان في الموقوف، وربما كان في المقطوع، يعني في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام غيره، لكن أشهر أن الإدراج المراد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قوله في الحديث لفظ من يخرج وهو الراوي الذي روى الحديث، لأن الذي روى الحديث هو الذي يقول مخرج من فلان، يعني اشتهاره. من يخرج يعني من روى الحديث وهو الراوي الذي أدرجه. أو الإدراج في السند المروي، يعني روي بهذا السند حديث مدرج. والإدراج على ثلاثة أقسام: إدراج في أول المتن، وإدراج في وسطه، وإدراج في آخره، وهي على الترتيب. فأقلها الإدراج في الأول، يعني الإدراج في الوسط، وأكثرها الإدراج في الأخير. أكثر ما يكون إدراج في الأخير، إدراج مما تقدم إدخال شيء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب الإدراج إما تفسير غريب، أو خطأ من بعض الرواة، أو خطأ من بعض الرواة حينما يدخل لفظ راوي في حديث، من لا يدخل لفظ كلام التاب صحابي ويجعله من تاب الحديث، فيظن الظان أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون تفسيرا من الراوي فيدرجه في الحديث بناء على فهم السابع، فيرويه غيره ولا يبين، ولا يبين. ومن الإدراج في أولها ما حديث أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول يقول، أسبغ الوضوء الحديث فإني سمعت رسول يقول ولي العقاب من النار. بعضهم جعل هذا في حديث هريرة، بعضهم جعل أسبغ الوضوء ولي العقاب من النار، أسبغ الوضوء ولي العقاب من النار من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه من كلام أبي هريرة، لكنه جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مسلم من طريق عبد الله بن عوف. يعني القصد انه انه من روايه ابي هريره ان الحديث روايه ابي هريره قول اسمه من كلام ابي هريره ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه جاء مرفوعا الى النبي عليه السلام من غير حديث ابي هريره كحديث عبد الله بن عوف. نعم كذلك نعم هذا في اخر نعم منه الادراج الاخير. ومن ادراج الوسط قول الزهري رحمه الله في حديث عائشه الطويل لما ذكرت تعبد النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يخلو في غار حراء، قال الزهري وهو التحنث، التحنث وهو التعبد، التحنث وهو التعبد، يتحنث قال الزهري التعبد. فأدرجه بعضهم من كلام عائشه أن مع أنه من كلام الزهري باب تفسير الكلمة. نعم الإدراج في آخر مثل ما تقدم في حديث مصطفى بن عمر تحدثنا فليفعل، هذه اختلف فيها، قيل إنها يعني أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقيل من كلام الزهري، تقدم الكلام في أول شرعين لكن أظهر أنها مدرجة. ومنها أيضا تقدم شرعي أيضا قول أبي هريرة لولا الحج والجهاد وبر أمي إذا أحببت أن أكون مملوكا مملوكا للمملوك أجرا. يعني هذا عمر رضي الله عنه قال لو خفي الخليفة لأبن، لكن هذا لما أنه وهذا في الحقيقة مدرج. كيف يعرف الإدراج؟ تارة بأنه يمتنع أن يكون في الحديث، مثل قول لولا بر أمي، لولا بالرومي هذا يمتنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أم في ذلك الوقت. أيضا لا يمكن يتمنى النبي أن يكون مملوكا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لأن هذا لا يمكن يستقيم مع الرسالة، مع الرسالة هذا يمتنع. أيضا يعرف الإدراك في نفس بيان الراوي، الراوي يأتي بطريق آخر أن يقول قلت كذا وكذا، أو يتبين بعض الرواة أن يفصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام غيره، مثل ما يأتي مثل ما جاء في حديث المسعود الذي رواه أبو داود لما ذكر تشهد قال فإذا قلت ذلك فإن شئت فقم وإن شئت فقل، فإذا قلت ذلك فإن شئت يعني إذا قلت تشهد فإن شئت فقم فإن شئت فقل. احتج به الأحناف أن السلام ليس من الصلاة، فلو أن يسأل عنها التشهد وبلغ من التشهد فأحدث حكم صلاة عندهم صحيح عمدا. وبين أن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وأن زهير بن معاوية أدرجه، وجاء في الرواية الأخرى أنه فصله غيره، فصله وأنه اندرج وأنه أدخل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في الرواية، كثير في الرواية، وهو فن شريف وصنف فيه العلماء، صنف فيه البصل خطيب غداة البصل والوصل في المدرج رحمه الله، والحافظ كتاب المدرج من المدرج أو نوعا من هذا رحمه الله، وهو فن شريف عظيم، لكن ربما أحيانا يختلف فيه هل هو مدرج وليس مدرج، وهذا ينبني على البحث والنظر ثم بعد ذلك يكون الجزم. يعني كذلك أيضا من الإدراج في السند جعل ما في طرق، يعني طرق عدة جعلها في طريق واحد، مثلا شخص يروي حديث عن عدة مشايخ عن مثلا عن أنس رضي الله عنه، فيأتي الراوي فيجعلها طريقا واحدا أو يجملها بلا بيان، مثلا يروي مثلا يعني مثلا أعمش مثلا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، يجي أعمش مثلا عن أبي سفيان، ويروي مثلا عن غيره، فيجعلها يسقط مشايخه ويجعلهم بشكل واحد. ومثل ما ذكروا مثلا في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه في قصة العرانيين أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرهم أن يذهبوا إلى الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوالها وألبانها. هذا رواه إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، عن أنس. وبالحقيقة فالذي من رواية حميد عن أنس أن يشربوا من ألبانها، رواية حميد عن أنس بن الضحى نفل. أما قولها من أبوالها فليست من رواية حميد عن أنس إلا من رواية حميد بن أبي حميد الطويل إنما من رواية حميد عن قتادة عن أنس. حميد عن قتادة عن أنس. فحميد له في الحديث شيخان، شيخ هو من الشيخ الأول أنا الصحابة، الشيخ الثاني قتادة، الشيخ الثاني قتادة. فالحديث واحد، الحديث واحد، لكن روى بعضه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورواه بتمامه عن قتادة عن أنس. فلفظ الأبوان لم يروي عن أنس، لم يروي عن أنس، فهو رواه مثلا حميد عن أنس أمر يشرب من ألبان، ورواه حميد عن قتادة عن أنس أن يشرب من أبوالها وألبان. فإسماعيل بن جعفر جاء وقال عن حميد أنس فأمروا يشربوا من أبوالها وألبانها، جعل ما في طريق طريق واحد، أدمجهما وأسقط قتادة من الطريق الثاني. وهذا نوع من الإدراج في الإسناد، هو أن يختصره، وهذا قد يكون عن تعمد، خاصة إذا كان من الرواة الرقاد، وربما يكون عن غفلة، ولهذا يختلف هل هو مثلا قصد او لم يقصد. في واحد يعني في واحد مثل ما تقدم يجعله عن انس رضي الله عنه، بدل يجعل عن قتاده عن انس وعن انس، يعني بدل يجعل عن حميد عن قتاده عن انس وحميد عن انس، جعل عن حميد عن انس في واحد الكلام. هذا شكل نقص رئيس، لكنه فيه ادراج ان يجعل ما في طرق في غير واحد. كذلك وعالض في النسق، وعارض النسق، العارض النسق هذا يأتي في الحقيقة في المتن وفي الإسناد، مثل ما تقدم مثلا في تداخل الأسانيد، إسناد في إسناد، مثل يأتي مثلا في حينما يتكلم مثلا المحدث، يتكلم المحدث من هذه الحديث، فيأتي في كلامه في حديثه كلام عرب، عرب مثل ما روي عن ثابت محمد الزاهد، ضعيف زاهد ضعيف، جاء إلى مجلس الشريف بن عبد الله النخعي، شريف الشريف عبد الله كان في مجلس يحدث، فيقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله، كان يقول له شريف حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من لفظة النبي عليه الصلاة والسلام دخل ثابت بن محمد، كان رجلا عابدا زاهدا كثير قيام الليل، فلما رأى الشريك رحمه الله كان ثابت سمع الإسناد، سمع الإسناد، دخل يسمع الإسناد، الشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله، فلما رأى الشريك وقف الحديث فقال يداعبه ويمازحه ويؤانسه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، أنا ضعيف. جلس لما خرج راح مجلس آخر، يعني حتى أنا شريف عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ما ليس عنده ذاك الإتقان والفهم، فلهذا روى هذا الحديث على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن شريك أتى به من باب المؤانسة، يعني يعلم أنه عابد وأنه يقوم الليل، فقال من هذا الكلام. وهذا رواه ابن ماجه الحديث، ومن حقه بحكم موضوع، وهذا من الموضوع الذي لا يكون واضعه كذابا، يعني يكون الوضع من باب الخطأ والغلط. فليتقدم معنا بحث مثلا هل في كتب مسانيد السنة حل موضوعة؟ منهم من قال ليس فيها موضوع لأنه لا يروي عن كذابة، منهم من قال لا، إن وريد بالموضوع ما وقع خطأ فلا يشكل، يعني فلا نكارة في مثل هذا أن قد يقع. وفي مسند من هذا جنس حديث، بل إن ابن ماجه رحمه الله في أخبار، وأيضا التلميذ رحمه الله قيل فيه تلوى، وربما ادعي هذا في أبي داود لكن سيناته رحمه الله. عارف وعارف في النسق، النسق نسق الكلام حينما يتكلم فيعرف في كلام الشيء لم يكن قصدا فيدرجه فيجعل كلاما لإسناد ليس مقصودا له. نعم نعم أربع صوت مثل ما يعني مثل ما تقدم يعني للطرق وش منظم الطرق وش منظم الطرق يعني الطرق نعم نعم أن يخبر مثلا أن يأتي مثلا يخبر أن يقول يعني ربما في حديث مرة لا مرة ثانية يتكلم ويقول ويقول هذا الكلام ينسي بالنفس ينسي بالصراحة لا يمكن كذلك نعم أن يرى من طريق ناقف يتبين مدرج نعم كذلك أن لا يذهب نعم أن يبتلع أن يبتلع مثل الحديث ابن مسعود الطيرة شرك الطيرة شرك حديث رواه داود غيره ابن مسعود يقول وما منا إلا وما منا إلا سمعنا يعني إلا عرض له شيء هذا يمتنع على النبي عليه هذا مدرك معظم أدرج قالت لكن يمتنع أن يكون النبي عليه يقول مثل هذا فلهذا يتبين إما من جهة المعنى أو من طريق آخر أو أن نفس الراوي يبين هذا يعني. نعم إيه نعم يعني يأتي في من طريقين يأتي من طريقين طريق يكون لكلام النبي خاصة وطريق يكون مفصولا وهذا أكثر ما يتميز به المدرج نعم 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 مدبت نعم نعم والفرض الفرض عندهم اسمان فرض نسبي وفرض مطلق وتقدم الإشارة إليه في أقسام الحديث صدق رحمه ربما عاد بعض الأنواع لاختلاف الكلام فيها من جهة من الكلام هنا في الفرض والفرض كما تقدم إما أن يكون فرضا مطلقا أو فرضا نسبي فرضا مطلقا أو فرضا نسبي والغريب الغريب ربما كان فردا مطلقا فردا نسبيا في الحقيقة هي اصطلاحات وفي الغالب أن الغريب إذا قالوا غريب يريدون به الغرابة النسبية والفرد إذا أطلق يراد به الفرد المطلق الفرد إذا قيل في الغالب تفرد بهلان أي تفرد به مطلقا أغرب بهلان أي تفرد به نسبة هذا في الغالب قال تفرد به هنا يعني لم يروه احد غيره واذا قيل غريب مدرك فلان او اغرب فلان في الغالب يدرى بالتفرد النسبي لكن الفرد يطلق على الفرد النسبي والفرد المطلق والغريب يطلق على الفرد المطلق والفرد النسبي ايضا يتبين انه كما تقدم ان اصطلاح الحديث واسع وعليم ما هناك شيء يقال والله اصطلاح ما يتعدى له لا يتكلفه رحمه الله عليه هذا يقع احيانا ولهذا وان كان الغريب كما تقدم يريدون بالغرابه النسبيه يقول اغرب به هنا يعني ما اغرب به الا انه روى شيئا لم يروه غيره والفرد المطلق مثل ما تقدم ان ينفرد بالحديث انفرادا تاما ولم يروه غيره ولهذا والفرض ايضا باعتبار الثقه هذا تفرد نسبي ولا مطلق باعتبار الثقه نسبي يعني باعتبار الثقه هل هو تفرد مطلقا يعني والفرض ايضا باعتبار الثقه يعني مثلا نجيب مثلا مثال الزهري له تلاميذ كثير اليس كذلك له تلاميذ كثير رحمه الله عليه اذا مثلا روى عنه وروى عنه ناس ضعف لكن إذا حدث بحديث فرواه عنه ثقة رواه عنه ضعف الآن فلي معتبر الوقت الثقة ولا الضعيف الثقة الوقت الثقة المعتبرة طيب الآن والفرد أيضا باعتبار الثقات. إذا الزهري تلاميذ الثقات كثيرين كثيرين، لكن إذا رواه ثقة واحد يقال هو فرد باعتبار أنه لم يروي عن الزهري الثقات إلا هذا الشخص. ولو رواه ضعفاء عن الزهري ما يعتبر، لكن نقول باعتبار الثقة من جهتنا قد يرويه ضعيف عن الزهري لكن العبرة برواية الثقة، العبرة برواية الثقة. والفرد أيضا باعتبار الثقة، ولهذا لو رواه ثقة مثلا وخالف الضعيف رواية الضعيف حكمه كلا رواية. فلو مثلا روى الحديث عن الزهري ثلاثة، واحد ثقة واثنان ضعفاء، هل نقول هذا فرد نسبي ولا مطلق؟ نسبي باعتبار الثقة، نسبي لأن روى غيره، لكن باعتبار الحقيقة والمعنى هل فرد نسبي ولا مطلق؟ باعتبار الحقيقة ايش معنى؟ ايش معنى ليش مطلق؟ نعم نعم أحسد، يعني الضعفاء يعني وجودهم كعدمهم لأنها لا تعتبر، لأنه لو لم يروي الثقة فرأيته الضعيف ما نعتبر بها ولا نثبت بها شيء، فهو في الحقيقة رد نسبي من جهة الاصطلاح، لكن من جهة المعنى والرواية كالفرد المطلق، كأنه حديث آخر رواه ثقة عن الزهري لم يروي أحد لا من الثقات ولا من الضعفاء بل تفرد عن الثقة. لكن هم يقولون باعتبار الثقة فيما إذا روى عن الإمام الكبير ثقة وضعيف ولم يروه في الدنيا إلا على الثقة والضعيف فهو فرض نسبي، لأنه رواه ثلاثة، واحد ثقة وواحد ضعيف، فهو باعتبار كون الثقة فرض نسبي، لكن من جهة المعنى والحقيقة والرواية كأنه فرض مطلق لأن رواية الضعيف كلا رواية. أو البلاد، نعم ألا ممكن، وممكن يأتيك وانت قاضي اثنان ويتحاكمان ويقول أنا أطلب فلان ألف ريال، إيش تقول عقله إيش؟ إيش تبين؟ جاب الشهود، إيش تسوي؟ تحكم ولا تحكم له؟ تحكم له ولا لا؟ طيب يجوز إنهم شاشوا هذا زور ولا لا؟ يجوز التجويزات ما لها حد، بل لو أنه جاء شهد أن فلان قتل فلان حكم به أو سرق قطعت يده، ويجوز أنهما كاذبان، يجوز أن ولو شهد رجل طلق زوجته حكم بذلك، ويجوز أن ولو حكم حاكم معتد تزوج، يجوز أن بالباطل ما طلق زوجته. فالتجويزات ما لها حد، لكن أمور المصطلح ما تدخل التجويزات العقلية. نعم اجتماعات ما لها حد، ولهذا أمور الشريعة مبنية على في هذه الأمور على الظن، من جهة أن الغالب أن الراوي ما دام ثقة روايته يعني معتبرة، وقد يجوز أنه مثلا قد يخطئ الثقة ويصيب، بل ربما الوضاع روى حديث الوضاع ما يجوز كذاب، ما يجوز يصدق ولا لا؟ هو مو كذاب دائما، لا بد أن يصدق، ما في إشكال يعني، لا هو مع ذلك لو كل ما روى من حديث حكمه ما نقبله إذا انفرد به. ولهذا من كذب في حديث الناس، من كذب في حديث الناس ولو لم يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حكم رواية عن النبي ما تقبل، كذاب. ولو أننا نعتقد أنه يصدق حديث النبي ما نأمنه، لكن ما نأمنه مهما كان، ما دام أنك كذاب ما نقبله، ويجوز أنه صدق، يجوز أنه صدق. نعم الحمد لله حديث النبي في غنى عنه، يعني لا يمكن أن لا يكون حديث النبي عليه الصلاة من طريق هذا في غنى، هو محفوظ من غير طريق الكذابين أبدا مهما كان. ولهذا في الغالب أنك ترى أن هذه الأخبار التي تروى في الغالب أنها حتى وإن كانت طريق الكذابين لو فرض أن حديث ثابت لا بد أن يعرف من غير طريق، من غير طريقة. ويعني إما بطرق كثيرة، لكن نحكم على هذا الطريق بأنه لا يصح بصرف النظر عن الطرق الأخرى. والفرض أيضا باعتبار الثقة فيه. نعم قرأت هذا واللي بعده مدبل. والفرض أيضا باعتبار الثقة فيه. نعم مثل ما تقدم. أو البلاد، ما معنى البلاد؟ يعني لو قيل لم يروه إلا مكة. أبو داود رحمه الله له كتاب اسمه التفرد، يعني ما تفرد به مثلا أهل مرو أهل مكة كذا، فالحديث في مثلا تفرد به أهل مكة مثلا أو لا يعرف إلا من طريق أهل الشام، من الحديث بعض الحديث مثلا من طريق أهل الشام، من الحديث أبي ذر يا عبادي إني حرفت على نفسي هو سند شامي، فهذا يقال مثلا تفرد به أهل البلد الفلاني. وقد يكون رواه عشرات، صحيح ولا لا؟ قد يكون رواه من ذلك البلد ماذا؟ كثير، لكن تفردوا به لا تعرف السنة له. فهناك حديث وأسانيد مصرية، أسانيد شامية، أسانيد مصرية، أسانيد حجازية، فلهذا يقال تفرد به البلد الفلاني. أو شريك الصحبة، أو شريك الصحبة، شريك الصحبة أخص من الثقة، مثل مالك رحمه الله إذا روى عنه، إذا روى عنه طلابه أو الزهري مثلا أو عبيد الله بن عمر أو نافع مثلا، حينما يروي عنه شخص فيتفرد، مثل عبيد الله بن عمر عن نافع أو أبو طلحة عن جابر مثلا أو الأعمش عن أبي طلحة أو ما أشبه ذلك، حينما ينفرد بحديث عن شيخ وزملاؤه كثير الثقات، نقول تفرد باعتبار أصحاب زملائه. وقد يكون نفس الحديث مثلا اللي رواه عبيد الله عن نافع ولم يروه عن نافع من تلاميذ إلا عبيد الله، معروف من رواية جاد طلع، من رواية مثلا أبي سفيان عن جاد، من رواية عكرمة عن ابن عباس، قد يكون معروف من رواية أبي الزبير عن جابر، لكن نقول هو تفرد به فلان عن نافع تلميذ فلان، ولم يروه من تلاميذ نافع إلا عبيد الله، لم يروه مثلا تلاميذ ابن عباس إلا عكرمة، من تلاميذ أبي الزبير الجابر إلا أبي الزبير، وهكذا. وقد يكون الحديث محفوظ من طرق أخرى من غير طريق ذاك الراوي الذي تفرد به عن شيخه. هذا الشيء تفرد ماذا؟ نسبي، يعني حينما يتفرد مثلا فلان عن شيخه يكون نسبيا وإن لأنه مروي من طرق أخرى. نعم بالنسبة للزملاء، بالنسبة للزملاء يعني مثلا يعني حينما يروي إنسان قصة، قصة مثلا رواها عشرة، رواها عن عشرة، يعني رواها عن عشرة هؤلاء، واحد من عشرة رواها خمسة، واحد من عشرة رواه ستة، واحد من عشرة رواه سبعة، واحد رواها ثمانية مثلا، وواحد من عشرة رواه واحد، يعني عند العشرة هي قصة أو واقع رواها عشرة، رواها عن الأول واحد، رواها عن الثاني اثنان، وروى عن الثالث ثلاثة إلى العاشر. الأول تلاميذ عشرة، والثاني تلاميذ عشرة، والثالث تلاميذ عشرة، تلاميذ عشرة، لكن الأول من روى عنه عشرة، كم روى عنه؟ واحد، وتسعة لم يروا، والثاني روى اثنان، والثالث ثلاثة. طيب في قصة واحدة، قصة واحدة الآن قصة يعني كان متواترة، متواترة لأن رواها عن العشرة أعداد، منهم من روى عشرة تسعة ثمانية، لكن من الذي تفرد عن العشرة؟ الأول تفرد. فنقول تفرد فلان باعتبار الصحبة، زملاء غير التسعة ولم يروي هذه القصة إلا هو، لكن بالنظر العام جت الرواية فهي روية من طرق كثيرة ليست لم يتفرد فيها، فهو بالنظر إلى زملاء وشركاء في الرواية، هكذا في الرواية عن المراد. نعم المدبج التدبيج التحسين المدبج منه في باجة الوجه لأنه أنظر ما في الوجه وأظهر ما في الوجه. المدبج قيل من التدبيج وهو التقاطع لأن ذي باجة الوجه متقابلتان هذه مقابل هذه ومساوية لها يعني من التقاطع مثل الطلاب يعني مثل طلاب العلم في حينما يرغون عن شيخهم أو عن من يحدثون عنه فإنهم يعني في مجلسين متقابلون هذا يروي هذا هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا يعني اللي هو الأقران. وقيل من ديباجة وجه لتساويهما ديباجة وجه ماذا متساويه إما من تقابلهما أو من تساويهما وكذلك الرواة أو الطلاب أو الأقران الذين يروون عن شيخ الحديث هم متساوون في ماذا؟ في الغالب في السن في السن وفي الشيوخ وفي العلم فهذا هؤلاء هم الأقران. يقال أقران إذا تقاربوا في العلم وفي السن وفي الشيوخ وفي الوفاء وفي الوفاء في الغالب يعني أنهم في الغالب يتقاربون ولهذا وضعت الطبقات فكل طبقة فيها مجموع الرواة والطبقة هي قد تكون طبقات والعلم في هذا لهم يعني بحث واسع. فعندنا من أسماء الحديث ما يسمى المدبج وهو مروي يعني رواية تنقل مروي قرين القرين هو المقارن وسمي القرن قرنا لتقليق اقتران أهل تقارب أهله واجتماعهم واتحاده كذلك الأقران يجتمعون في الأخ ويتقاربون ويتساوون في هذه الصفات المتقدمة. متى يكون الأقران رواية من باب المدبج؟ الأقران مروي قرين من أثر يعني إذا روى القرين عن زميله المساوين أثر هو روى عن زميله الآن حتى لا مبعث صار مدبج. بالعكس كذلك روى الثاني عن الأول فإذا روى هذا مثلا أحمد ومحمد كلاهما متساوين أو متقاربين في السن وفي الأخ وفي العلم وفي الرواية المشايخ أحمد يروي عن زميل محمد ومحمد يروي عن أحمد فإن روى أحمد عن محمد ومحمد عن سمى مدبج فسمي مدبج كما تقدم إما من التساوي فأخذ كل منهم عن الآخر أو من ديبجة وجهه من التحسين لأن هذا مما يستحسن في أخذ أحد من آخر وأول من سمى بهذه القرآن هو الدارقطني رحمه الله. فإذا روى أحدهم روى كل منهم عن الآخر سمى مدبج وإذا روى أحدهم عن الآخر ولم يروي الآخر عن سمي رواية الأقران الأقران إذا روى أحمد عن محمد وحده سمي الأقران أو محمد أحمد. أما إذا روى أحمد عن محمد ومحمد فهم المدبج وهذا يقع كثيرا في الرواد مثل رواية الصحابة بعض عن بعض مثلا ابن عباس عن ابن عمر وابن عمر بن عباس وابي هريرة عن عائشة وعائشة عن ابي هريرة ومن بعدهم مثلا سالم عن نافع ونافع عن سالم ومن بعدهم مثلا الزهري مثلا عن ابي الزبير حمص بن ثروة الاسدي مثلا او وكذلك من بعدهم مالك عن الاوزاعي والاوزاعي عن مالك ومن بعدهم من احمد رحمه الله عن المديني وعن المديني على احمد رحمه الله ومن بعدهم مثلا في طبقات متاخرين من الحفاظ الذي يلتقون مثل مثلا يعني ابن القيم عن كثير وكثير القيم وقبلهم شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه عن المزي والمزي عن شيخ الاسلام وهكذا هذا كثير كثير جدا حينما يكون قرينان متفقين في هذه الصفات والمعاني فيروي كل ما سمى مدبج هو نعم واذكر ما واذكر ما هنا من الصور ما يعني الذي واذكر الذي هنا لان هذا له صور هذا له صور اشهر ما في الباب هو التدبيج او المدبج لكن من ايضا الاقران الاقران تقدم انه حين يروي عنه اخر ولا يروي الاخر عنه ايضا في صور اخرى سميت الاكابر على صاغر والاصاغر على كابر هذا يعني شبيه بهذا، أو رواية الآباء على الأبناء أو الأبناء على الآباء. نعرف أن رواية الأبناء على الآباء يعني ليس مستنكر، لكن القليل رواية الآباء على الأبناء. رواية الأكثر على الكافر ليس مستنكر، لأن الصغير يأخذ عن الكبير، لكن رواية الأكابر على الصاغر هو القليل. ولهذا طالب العلم يعرف على كل هذا، يعني على الأخ فيأخذ عن من هو أكبر منه، وعن من هو مثله، وعن من هو أقل منه، فيجمع جميع أنواع الصفات، لا يحقر شيء من الفائدة، لا يحقر شيء من الفائدة. وهذا يظهر أن هذا لها صور كثيرة في رواية البعض عن البعض كما تقدم. نعم 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 مدبج ذمة، لأن أولا مزيد من التثبت، وأيضا ربما يكون القرين يعني لم يسمع الحديث أو يتثبت فيه أو يحصل فائدة زائدة، أيضا قد يكون القرين هذا عنده من العلم من مشايخ هذه ليس عند قرينه فيروي عنه، فهو يروي مثلا عن شيخ وهو يروي عن شيخ آخر، فكلهم ربما كلهم يروي عن شيخ واحد وكلهم يروي عن شيخ فيجتمع عارف شيخ. أما في شيوخ المختصين هو يروي عن شيخه وهذا يروي عن شيخه، فلا فوائد كثيرة. نعم نعم نعم
يعني
صح. نعم، لأنه ربما يظن أنه إذا كان فلان عن فلان في الغالب أنه ما يكون شيخ، لكن إذا كان مثلا يعني إذا كان فلان عن فلان مثلا فلان عن فلان يعني يكون شيخا له شيخا له، فقد يتوهم مثلا أنه أحمد ومحمد عن عبد الله اللي هو الشيخ، وهو الحقيقة محمد عن أحمد عن عبد الله عن عبد الله، وهذا يصير في طول، وهذا يكون في طول السنة. لكن طالب العلم ما يبالي يأخذ عن شيخه وعن قرينه وعن قرينه، فلا يبالي يعني مثل ما تقد يأخذ عن من هو مثله وعن من هو أصغر منه. نعم نعم، وهذا الحقيقة تقدم يعني وما خلا من الشروط، لأن قوله وما خلا من الشروط وجد متابع أو شاهد فإن يقيم فحسن لغيره، تقدم معنا عبارة قريب من هذا، وما خلا من الشروط متابع أو شاهد فإن يقيم فحسن لغيره، لكن هنا أراد يعني لأن ذات الكلام كان في الحسن والصحيح والصحيح لذاته والحسن لذاته، وهنا قد يخص اللي هو ما يتعلق بالمتابعة والشهادة، وتقدم احنا كنا تكلمنا على عليه ما تقدم، هو أشار إلى من هذا وهو أنه المشاركة من شارك في حديث سامع ومن شارك في حديث سامع من شيخنا وعلى. قلنا إن المتابعة المتابعة التامة ومتابعة قصر متابعة التامة، فإذا أروا مثلا مالك مثلا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فجاءنا إنسان فروى عن مالك مثل ما روى عن تابع الشافعي فروى عن مالك عن نافع عن مثل ما روى الشافعي عن مالك عن ابن عمر، إذا روى عن شيخ الشافعي تابعه ماذا؟ تابع تابع، فإذا روى عن شيخ مالك تكون متابعة، ولكن يشارك في حديث سامع شارك في الرواية السامع للحديث الشيخ هذا من شيخ ها أو أعلى، إذا كان من شيخ متابعة تامة أو أعلى متابعة خاصة يكون متابع، ليس متابعة خاصة تامة، إذا روى عن الصحابة يعني عن ابن عمر يعني إذا كانت متابعات عن صحابي معين فهذا يسمى، إذا كانت رواية عن صحابي معين يسمى متابعة، تابعه الرواية فتأيّرت وتقوّت الرواية، لكن تابع التامة أقوى وهي التي يحصل من المقصود. ومتى يعني عند التغاير والاختلاف كان عن صحابي آخر، مثل روى مثلا عن نافع حديث نمرد مالك الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، جاءنا حديث جاءنا راوي رواه تابع الشافعي عن مالك ما عن نافع لكن ماذا عن ابن عمر؟ قال عن ابي هريره. شكون هذا شاهد من طريق اخر، والشاهد نوعان، شاهد باللفظ وشاهد بالمعنى، فان جاء بنفس اللفظ فهو شاهد باللفظ وان جاء بالمعنى فهو شاهد بالمعنى. ان ثبت مهمة يتقدم أنه اشترط أن يكون المتابع تابع والشاهد بأن يكون الراوي مما تقبل الرواية، لا يكون شديد الضعف، لا يكون شديد الضعف، بل يكون ضعفه يسيرا محتمل. أما لو كان المتابع مثلا كذاب ما تقبل، أو متهم أو متروك أو فاحش الخطأ والوهم لا تقبل في الحقيقة شهادته بضعفه. نعم، وتقدم كله بيان. نعم، نعم، هذا هو أحد الأقسام في أسماء الأحاديث وأقسامها، وهو ما يسمى المتفق والمفترق والمختلف والمختلف، ومن أهم أنواع الحديث وعلوم الحديث، وهو الحقيقة يشمله مسمى يسمى المتشابه مشتبه النسبة. مشتبه النسبة هذا يشمل النوعين، وأهل العلم لهم تقاسيم كثيرة في هذا، لكن عندنا المشتبه يشمل هذا للاشتباه في اللفظ وفي الخط وفي النسبة، هو كذلك أيضا في الصنعة وما أشبه ذلك، والعلماء اعتنوا بهذا، وممن ألف في هذا كتاب مما كون رحمه الله الإكمال منه من أوسع الكتب، وابن نقطة رحمه الله تكملة الإكمال بعد تلاميذ مما كون رحمه الله، ثم بعد ذلك الخطيب بغدادي أيضا له كتاب عظيم، وبعد ذلك أيضا الذهبي رحمه الله لكن كتابه فيه ندب حفر، وقد حفظه الحافظ ابن حجر في اسمه تفسير المنتهي لتحليل المشتبه، واعتنى به رحمه الله عناية عظيمة. ثم لذلك الكتاب الحافظ العظيم لابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله علماء القرن التاسع وفي سنة 842 41 رحمه الله مقارن، ومن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إمام كبير في كتابه اللي هو المشتبه رحمه الله طبع في 10 مجلدات مع الفهارس، هو التحرير لكتاب المشتبه الذهبي رحمه الله، ومن أنفع الكتب ومن أوسعها ومن أحسنها كتاب ناصر الدين رحمه الله. وهذا الفن في الحقيقة من أهم الفنون، لأنه يبتنى على الضبط والحفظ، وهو كما قيل ليس يكون القياس ولا النظر، وليس في السياق ما يدل عليه قبله، لا سباقا ولا سياقا ولا لحاقا، لم يسبق شيء يدل عليه ولا بعده ما يدل عليه، فلا يدخل القياس ولا النظر. وهذا عند ذلك يخبط طالب العلم حين يرى أهل العلم كيف ضبطوا هذه اللسان والاشتباه فيها وبينوها وحضروها، ومن اعتنى بهذا حصل من هذا علما كثيرا في المطالعة والنظر في كتب الرجال. وإذا مر عليه نسبة مشكلة إما يتم بالخطأ أو يتوقف فيها حتى يتحرر له الصواب فيه. ولهذا أهل العلم المتقدمين بكثرة ما تطرق الأسماء أسماع وترددها لكن لا تختلف على الله عليه. المزي رحمه الله كان يقرأ عليه وكان يحتبي وكان يضع رأسه بين ركبتيه، يقول ابن كثير والطرق تضطرب، والأسانيد تختلف، والقارئ ينتقل من إسناد إلى إسناد، ونظن أنه قد غفى، فإذا أخطأ القارئ في حرف رفع رأسه ورده إلى الصواب. رحمه الله، يقول الحافظ المزي رحمه الله. كذلك الدارقطني رحمه الله كتاب في هذا أيضا، كتاب عظيم رحمه الله. والاستشابه اسم يشملها، يشمل المتفق والمفترق والمؤتلف المختلف. المتفق والمفترق هو الذي اتفق لفظا وخطا، يعني اشتباه تام، بدا يتفق الاسم الاب اسم الاول اسم الثاني، احمد بن محمد، محمد بن عبد الله، الاسم الاول اسم الثاني، لكنه متفق في اللفظ والخط، مفترق بماذا؟ بالذات، مختلف، هذا شخص وهذا شخص، وهذا ما يسميه العلماء الأصول المشترك، يسميه مشترك، يعني أن يفترق لفظا ويختلف من جهة المعنى، ويشبه المشترك عند الأصول هو متفق ومفترق في علم المصطلح، وهذا يقع كثير في الأسماء، وهذا لا حد له، لا حد له، ولا يكون إلا إذا اشتبه اتفق في اسم الاسم الأول والثاني. وكذلك أيضا ازداد الاشتباه إذا حصل اتفاق في الاسم الثالث اسم الجد، فإن اتفق في اسم أبي الجد ازداد الاشتباه، ازداد الاشتباه، وهذا يقع في بعض الأسماء ويحصل بالتتبع. هذا هو اتحاد اللفظ والخط، متفق يعني في الخط والنقط واللفظ، مفترق يعني أن هذا غير هذا. والمؤتلف، المؤتلف هو ما اتفق خطا واختلف لفظا، هو اتفاقهما خطا واختلافهما لفظا، وهذا باب واسع ايضا. تارة يكون الاختلاف في الاسم الاول، يعني الاختلاف في الاسم الاول ومع الافتراق في اللفظ، وتارة في الاسم الثاني، وتارة ربما يكون فيهما، تارة ربما يكون بهما. مثلا قبل ذلك يذكر مثال في القسم الأول، مر معنا اسم ذكرناه مثال في باب العلة في المتفق والمفترق، في اسم في اتفق في الاسم الأول والاسم الثاني ولكن اختلف في الاسم الثالث واشتبه على عبد الرحمن بن يزيد، نعم عبد الرحمن بن يزيد بن جعل بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد اتفق باسم عثمان بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد ابن زيد، وقلنا الراوي من هو الذي روى نعم اللي هو الراوي اللي هو لما قلنا دخل الشام، دخل الشام المرة الأولى لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ومرة ثانية دخل عبد الرحمن بن يزيد تميم، فسمع أبو أسامة حماد نعم من ابن تميم ولم يسمع من ابن جابر، فكان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد ويقول ابن جابر متقدم على هذا، لكن ميزوا. والقسم الثاني المؤتلف والمختلف، الائتلاف يكون في الخط، جعلوا يعني المتفق والمختلف أبلغ اشتباههم في اللفظ والخط، لكن يفترق إما بالجد أو بأبي الجد أو ما شاء، وربما أحيانا يشتد الاشتباه حينما اتفق باسم الأول والاسم الثاني وفي الشيوخ وفي البلد، وهذا بالحقيقة حسن لو يعني لو تتبع طالب علم نظر بعض الأسماء المشتبهة يتميز له هذا الراوي من هذا الراوي ويعرف إذا جاءت الأسانيد من هو فلان، وهذا يعرف أحيانا. وبعض العلم يقول إنه وإن كان ليس فيه ما يدل عليه، لكن قد أحيانا استدل من جهة التلاميذ والشيوخ، مثل تقدم عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، قالوا إن عبد الرحمن بن يزيد هذا ابن تميم، كيف تميز؟ قالوا لأن أبا أسامة شيخه ابن تميم لا ابن جابر، تميزوا من هذه الأشياء، قالوا إنه لم يروي عن ابن جابر، ما روى عن ابن جابر، ما روى عن ابن جابر، فحيان ربما يتميز من جهة التلاميذ يجب، لكن في الغالب كما قال ليس عليه أن يدل عليه. مؤتلف يعني اختلف في الخط واختلف اختلف في النطق، وقد يكون الاختلاف في الاسم الاول والاسم الثاني، وقد يكون اختلاف وقد يكون الاختلاف في الاسم الاول والاسم الثاني من جهة الخط واختلاف من جهة النطق، وقد يكون الاختلاف في الاسم الاول من جهة الخط ومختلفة من جهة النطق، وقد يكون في الاسم الثاني دون الاسم الاول. بالاسم الاول بل عندنا يعني عندك مثلا عياش وعباس، يعني عياش وعباس، عباس ابن الوليد النرس وعياش ابن الوليد الرقام، جيب السند عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد، ألا يقع به التصحيف؟ ممكن يطلع بدل ما يكون عباس يطلع في الطابع ماذا؟ عياش. اختلاف ماذا في النقل؟ الصورة في الخط شيء واحدة، لكن اختلاف لا. عباس وعياش، عثام وغنى، عثام بن علي مثلا، وكلمة وغنى رب يشتبه كلمة، مثلا عندك بريد ويزيد، بريد ويزيد قد مثلا يشتبه، يكسر مثلا بريد يزيد، لأن الصورة في الخط واحدة لا اختلاف في ماذا؟ في النقل. أحيانا يحصل الاشتباه في الاسمين تمام، يعني قد يعني الائتلاف قد يأتلف خطا في الاسم الأول والثاني، مثل بريد بن أبي مريم ويزيد بن أبي مريم، هذا وشو؟ مؤتلف في الاسم الأول والاسم الثاني. الاسم ده بالحقيقة يعني ايضا ممكن ايضا تقول ان ينقسم قسم ثالث، يجتمع الاتفاق يعني اتفاق مع الاختلاف في اسم واحد. الان بريد بن ابي مريم ويزيد بن ابي مريم، الاول من باب المؤتلف ولا المتفق؟ والثاني متفق، قد يتركب من النوعين باسم واحد ممكن، يعني بريد بن ابي مريم، بريد الاولى هذا بريد بن ابي مريم وهذا يزيد بن ابي مريم، فهما في الاسم الاول اتفقا في الخط واختلفا في النطق، وفي الثاني اتفقا خطا ولفظا. فقد يتولد ايضا او يتحصل من هاتين من هذين الاسمين او هاتين النسبتين وهذين اللقبين، قد يجتمع منهما في الاسم، قد يجتمع في الاسم الواحد، فيكون في الآذي في أحد الإسمين من باب المتفق والمختلف، وفي أحد باب المختلف والمختلف. هذا يقع كثير. مثلا أحيانا بعض العلماء يضعون ضوابط، أحيانا يضعون ضوابط يقولون مثلا حرام وحزان، حرام بالحاء والزاي، الحاء مفتوحة والزاي هذا في الأنصار، لا حرام بعد وحزام، وحزام هذا في قريش، يعني ما يكون حرام إلا في الأنصار ولا حزام إلا في قريش، ولا إلا في قريش. يأتي أحيانا مثل هذه الضوابط، ربما يقولون مثلا حرام كل مثلا عندك يسير ونسير وبسير، يسير الأول بالياء مصغرة والثاني بالنون مصغرة، وأسير والثالث بالهمزة مصغرة، وأحيانا من يعتبر أسير يقول كله بالفتح إلا أسيد بن علي أو أسيد بن متشمس، كل أسيد بالفتح، فيضعون أحيانا ضابطا للأكثر فيقولون هذا كله بالفتح، فكل أسيد كله مش كلنا نحو أسيد وكله سيد وسيفه بالضبط، إلا اثنين فهما بالفتح مثلا أو ثلاثة حسب عدد، لكن ما ذكران أسيد متشمس وأسيد بن علي، فيضعون ضوابط مثلا. وهكذا أسماء كثيرة. ترى أحيانا في كتب المصطلح يضعون للأكثر ثم يأتون مثلا أقل يقولون مثلا هو بالضم ومثلا بالضم، مثل مثلا بشير بالفتح، كل بشير بالفتح إلا بشير باليسار وبشير آخر أيضا يكون بالستة إذا فهو بالضم. العصر كل بشير كل بالباء، بالباء مفتوحة بالباء من أسفل اللي هو يسمونها يعني مفتوحة أو يعني مكبر اللي هو بشير. أما المصغر بضم الباء فهو مثلا اثنان أو ثلاثة بحسب الموجود يضعه الله. أي ضابط تنفع طالب العلم تنفع حينما الأصل الجادة أنه مثلا بفتح أو بالضم. وعلى هذا حتى يمكن أن تضبط الأسماء تحفظ المستثنى، تحفظ المستثنى اللي هو الأسماء التي استثنى اثنان أو ثلاثة تحفظها، وما سواها فهو مثلا بالفتح أو بالضم. وهكذا مثلا يقولون مثلا مثلا العنسي العيشي مثلا يقول مثلا ما كان من يعني البلد احيانا احيانا ما كان نسبة الى بلد مثلا فهو بالمهل الحمدان الحمداني، ما كان نسبة الى قبيلة فهو حمداني، او بالنسبة حمداني هو البلد وحمداني هو قبيلة مثلا. وربما يعني أشياء ضوابط تذكر تنبع طالب العلم، فالشاهد أن هذا مبني على الضوابط ليس شيء يقاس عليه أو ينضب به، فلا بد أن تعرف هذه إلا أن تدل القرائن على أنه مثلا هو فلان من جهة مشايخه ومن جهة تنبه مختلف مختلف الثاني. والقصد يعني من هذا حفظ القصد، وهو القصد يعني المقصود، والأصل هو حفظ المعاني حينما تتفق الألفاظ خطا ولفظا أو تتفق من جهة الائتلاف في الخط وتختلف من جهة اللفظ، فالمعنى مختلف. والقصد من هذا حفظ المعاني لحتى لا تخلط هذا الاسم بهذا الاسم، وإذا خلط خلط الصحيح بالضعيف، وأيضا خلط أساليب بأساليب، فلا بد من هذا الضبط. وأسأل الله، وهذا ختام منه رحمه الله وسؤال الله عز وجل بطلب الرضا والقبول حينما ختم هذه المنظومة رحمه الله في هذا الفن الشريف، وفي اعتراف التقصير، وأن العبد مهما اجتهد ومهما عمل في علمه وعمله إلا أنه معرض للخطأ، بل اعترف وقال جاني، والجناية جنى على نفسه، يعني ليس الجاني جنى على غيره، لا جنى على نفسه، وأعظم الجناية الجناية على النفس بالتقصير فيها وعدم العمل. أيضا من جناية أن يكون يعني يتعود أن لا يكون علمه وبالا عليه وأن ينتفع بعلمه. قال وأسأل الله الرضا للجاني، يعني جناية النفس وهوى النفس بنخبة. النخبة ما هي؟ هي الاختيار والاصطفاء، نخبة بنخبة المخلوق والخلانة المخلوق. ويريد يريد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المصطفى المختار كما تقدم، إنه ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من كنانة من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، اصطفى من بني إسماعيل كنان، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم إلا آخر كما تقدم، فأنا خير نفسا وخيرهم نسبا عليه الصلاة والسلام. وهو والخلان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يريد الخلان يكون يرجع إليه المراد، وأنه يعني أصحابه وخلانه أيضا يسأل الله سبحانه وتعالى رضا له ولخلانه. وهذا منه رحمه الله يعني إن كان قصد التوسل بالذات وذات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ربما يقع في بعض، هذا مما من الخطأ بل من البدع لا تجوز، هذا مما خفي عن المصنف رحمه الله عليه بعض الأشياء التي خفيت عليه في باب، لأن في باب العقيدة رحمه الله على طريقة الأشاعرة عفى الله عنه وتجاوز الله عنه، وهو حنفي مذهب على ما يذكر رحمه الله. ولا شك أن هذا أن السؤال سؤال الله عز وجل يكون بالعمل الصالح والتوسل الصالح، وهذا خطأ وغلط وقع في كثير من المصنفين ومن الكبار مما خفي عليه، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة لنا ورحمه الله. ونبه أيضا على تنبيهات يسيرة قد حتى لا تفوت في نفس المصطلح. أو شيء بعض الإخوان قال إن ما سبق في البحث يتعلق بالشاب ناشكل على بعض الإخوان، وأنا ذكرته مختصر لكن أعيد باختصار مسألة الرواة، إن يعني عند الرواة فيما يتعلق بالشاذ والمنكر ذكرنا أن الرواة ثلاثة: الثقة والصدوق والضعيف، وأن روايات تنقسم ثلاثة. نعم، فالثقة ربما يروي شيئا منفردا، وربما يكون زيادة، وربما يكون مخالفا، وهكذا الصدوق ربما يروي شيئا ينفرد به، وربما يزيد يكون رواية باب الزيادة، ربما يكون باب مخالف، وهكذا الضعيف يروي شيئا ينفرد به أو يزيد على غيره أو يخالف. إذا حافظ تعالى في ثلاثة كم؟ تسعة. فتنقسم روايات الثقة والصدوق والضعيف إلى تسع روايات، وحينما تحصرها يتبين لك كلام العلم في الشاذ والمنكر. وسبق قلت إن كلام في الشاذ والمنكر متداخل، وكلام المتقدم لا يكاد يفرقون، ربما قال عليه الصدوق شاذ وربما قال المنكر كما يكون في الضعيف. والحاصل أن الثقة إذا روى شيئا فرد به أو زاده على غيره أو خالف، فإن كان يفرد فيه هو مقبول حجة بلا خلاف. وكذلك أيضا إذا كانت زيادته ليست مخالفة، زاد شيئا فروايته حجة، أما إذا خالف فإن الثقة إذا حال خالف الثقات على المشهور أنه ماذا؟ شاذ، إذا خالف أظن هو مثق منه أو الثقة. أما إذا خالف من هو مثله واختلف ولم يمكن الجمع، وش يصير؟ المضطل وتقدم. القسم الثاني الصدوق، الصدوق إذا روى شيئا فرد في الأصل، إذا فرد شيئا فرد في الأصل روايته مقبول حجة. القسم الثاني أن يروي شيئا زيادة، زاد شيئا يسمونه يعني زاد على غيره، يعني رواه غيره ما بالزيادة، هذه الحقيقة الزيادة يعني زيادة الصدوق يحتمل كما تقدم أن تكون مقبولة ويحتمل أن تكون شاذة. والأصل أن الصدوق إن زاد شيئا على غيره والثقات الأكثر لم يذكروه في الغالب أنها تكون شاذة، تكون شاذة يعني حينما يكون صدوق ليس بمدرسة في حفظ العدالة هو الثقة، ثم الثقات الأكثر لم يذكروا هذا يغلب على الظن ماذا؟ أنه أخطأ بيكون شاذا، فإن خالف مش يكون منكر، خلاف الثقة إذا خالف يكون شاذ. فرق بين مخالف الصدوق ومخالف الثقة أن مخالف الثقة شذوذ ومخالف الصدوق منكر. القسم الثالث الضعيف، الضعيف إن انفرد فهو ضعيف وإن خالف فهو منكر، منكر يعني أشد من الضعيف، إلا هو قصير إن انفرد فهو ضعيف وإن زاد فإنه منكر، يعني زاد شيئا لم يذكره غيره فهو منكر، لأن مع كونه ضعيف زاد شيئا لم يذكره ثقة كما قيل حاشفا وسوء كلا. إن خالف يكون أشد في النفع، هذا هو متحصل منه، ما نقول منكر حتى نخرج رواية الصدوق إذا خالف أشد في النكرة. وعندنا أيضا نشير إليه مهمة تتعلق بها وهي زيادة الثقة، وهي متعلقة بالعلم. زيادة الثقة في الحقيقة كما هو على التحقيق لا يحكم لها، ليس لها ضابط معين، ما نقول زيادة الثقة مقبولة إطلاقا كما يقول بعض، لا، وأحسن من تكلم به وأحسن من وقف تكلم على هذه الثقة أحسن طريق كلام الزيلعي رحمه الله نصب الراية، ذكر في كتاب الصلاة قريب مع الحديث التيمم أو على الحديث البسملة على أحدهما، مع الحديث التيمم ثم تطور أو على الحديث يعني بسم الله الرحمن الرحيم على حمد الله واحدة منهم، ذكر كلاما عظيما رحمه الله. ويقول شاذ الثقة تارة نقطع بثبوتها، وتارة يغلب على الظن ثبوتها، وتارة ينقطع بخطأه، وتارة لا يغلب على الظن خطره، ودارة يتوقف، خامسة أقسام. هذا يدخل في زيادة مطلقة، الثقة والصدوق مطلقة. فإن كان مبرزا في العدالة قطعا، وإن كان صدوق وزاد شيئا لكن لم يحصل منه شذوذ، لأن الذين لم يزيدوا مقاربين له يقع ظن الصدوق لأن لا يظهر في مخالفة. وإن كان زاد شيئا والذين لم يزيدوا أوثق وأرفع يغلب على الظن ماذا؟ أنه أخطأ. وإن كانت زيادته تخالف ما رواه الثقات فإن نقطع بخطأ، أو كان مع صدق إلا أنه فيه شذوذ، يعني يقبل إذا روى شيئا لكن لا يقبل مطلقا خاصة إذا كان له شيء من الوهم له شيء من الخطأ. فهذا مع أن من لم يذكر هذا مبرز بالعدالة أو هو خالف معكم صدوق نقطع بخطأ. وتارة نتوقف وهو حينما يحصل أنه زاد والذين لم يزيدوا مقاربين لكنهم كثير عدد كثير، فإذا نظرنا إلى أنه صدوق وهم أيضا في رتبة الصدوق قلنا لا يبعد أن يكون زاد عليه. وإذا نظرنا إلى كثرتهم وقع التردد في كونه اشتمال أنه أخطأ، فهذا يكون موضع اجتهاد. ضمن المسائل التي سنبه عليه مسألة في مسألة المجهول، لأن يتعلق به المبهم والمهمل والمجهول. الفرق بين المبهم والمبهم إن المبهم والمهمل والمجهول. المبهم هو من ذكر اسمه ولم يميز، يعني حدثني كل القول قال حدثني محمد، من محمد بن سلام، محمد بن يحيى بن كندي، من هو مهمل؟ ولهذا لأبي علي الجياني رحمه الله عن تقييد المهمل وتبييز مشكل أو تبيين مشكل. هذا المهمل يعني الذي أهمل اسمه ما قيل، محمد بن حدثني يحيى، هذا المهمل. المبهم حدثني رجل، حدثني فلان، حدثني، أو بالإضافة، لكن إضافة مع نوع من الإبهام، ابن فلان، ابن عم فلان. المجهول تقدم أنه من جهالة عين أو حال، وجهة الحال يصطلق على المجهول. تقدم أنه على الصحيح تفريق بين مجهول عين ومجهول حال، لأن مجهول عين مروع عن واحد ومجهول حال مروع عن ثان، هذا التحقيق فيه نظر. وأن الصواب أنه ربما يكون روعا واحد ويكون مجهول الحال، ويكون روعا اثنان وثلاثة ويكون مجهول العين. ربما شخص روعا مثل مالك أو مليح المعين رواية ترفع، وربما شخص مثلا روعا أصعبها فيبقى بجهالة العين فلا يتغير. وهذا ينذكر الزركي رحمه الله في نكته، ونقل عجب من العلم وهو الأظهر والصواب، وكلام العلم في النظر وهم بحث الأسانيد يدل على هذا. أيضا ما يتعلق بالبحث مسألة المدلس أشرنا إليها لكن ما بينا، المدلس إذا قال إذا صرح في الصواب، المدلس إذا قال متى يقبل؟ إذا صرح بالتحديد، إذا صرح بالتحديد. لكن تقدم معنا تدريس التسوية، قلنا تدريس التسوية صحيح أنه يشمل ماذا؟ تدريس التسوية المشهور أنه تدريس ماذا؟ هذا المشهور، لكن الصحيح هو تدريس التسوية، قد يكون في الإسناد وقد يكون في الشيوخ، يشمل هذا وهذا على الصحيح، يكون تدريس ما تدريس الشيوخ. تدريس المدلس يقبل إذا صرح، إذا كان صدوقا، إلا مدلس تدريس التسوية تدريس إسنادي، فلا بد أن يصرح في جميع السند لكي يكون حجة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم هذه في كتب نفس كتب المشتبه، كتب المشتبه. نعم وكتب المصطلح مثلا ذكر النووي رحمه الله ذكر في مقدمة شرح للصحيح بعض الضوابط، وأيضا شراح البيت العراقي من السخاوي وغيره ذكروا بعض الضوابط، وكذلك بعض المصنفين في كتب المصطلح نفسه اللي هو النوع هذا نوع المتفق والمفترق والمؤتمن، كثير منهم ذكر مثلا ابن كثير رحمه الله في علوم الحديث وغيره ذكروا ضوابط في هذا. نعم. متى يكون؟ الحديث مرسل مثل ما تقدم من قسم الضعيف، لكن إذا اعتبر بمرسل آخر ويكون مرسله لم يأخذ يعني شيخه غير شيخ المرسل الأول، أو اعتقد بقول صحابي أو بحديث أو بعمل أهل العلم، يعني أقسم الأربعة كما ذكر الشيخ رحمه الله، بمرسل آخر أو بشاهد آخر أو بقول بعض الصحابة أو عمل أهل العلم عليه، بهذه الأقسام الأربعة يعتقد، وإلا فهو ضعيف. ومن ذلك أيضا الحديث الضعيف يدخل فيه، قلنا الحديث الضعيف يعني إذا كان في علة من علل وهو ما لم يبلغ درجة الصحيح والحسن أو لم تتوفر فيه شروط الصحيح والحسن فهو ضعيف. بعض العلم يرى أنه يعمل بالحديث الضعيف في بعض الأشياء بشروط في فضائل الأعمال، أو يشترط يعمل به فضائل الأعمال بشروط أن لا يكون شديد الضعف، يعني ما يكون شديد كذاب أو متروك، وأن يدخل تحت أصل عام مثل حديث فضل الصلاة فضل الصوم، الصوم فضل الصوم فضل الصلاة فضل البر فضل الصلاة معروف. فإذا جاء حديث في هذا ضعيف دخل تحت أصل. الشرط الثالث أن لا يعتقد حال العمل به أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يعتقد إن باب الاحتياط باب الاحتياط. والشرط الأول له متفق عليه له شرط أن لا يكون شيء ضعف، والشرطين الآخرين ذكرهما العلائي وابن فريد رحمه الله عليهم، ومنهم من أنكر عمل بحديث ضعيف، والمسألة فيها بحث مبسوط يعني علم في هذا، لكن جمهور العلماء يصح في هذه الشروط والله أعلم.